بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا ما بيننا شقيا ولا محروما. ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب تفسيرنا لسورة العصر. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع تفسيرنا لهذه السورة المباركة، سورة العصر. مش عارف فاكرين آخر لقاء كان رقم كم؟ الناس اللي بتكتب اليوم؟ يبدأ اللقاء 33 بعد 100 الأولى. ولكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق، فما زالت الوقفة مستمرة مع هذه السورة المباركة، سورة العصر، التي يقول الله عز وجل فيها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تكلمنا عن فضلها، تكلمنا عن القسم الوارد في صدرها، تكلمنا عن مفهوم الخسران، بينا أسباب الخسران كما وردت على مائدة القرآن، ثم انتقلنا بعد ذلك للحديث عن الثلة المستثناة من الخسران، أي الذين كتب الله لهم الفلاح، وأسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم، آمين. إلا الذين آمنوا، أول صفة من صفاتهم الإيمان، هي صفة العلم بالله والعلم بدين الإسلام والعلم بنبي الإسلام، هذا هو الإيمان، أن تعرف ربك معرفة صحيحة بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى وأفعاله جل جلاله، أن تعرف إسلامك معرفة صحيحة بالأدلة من الكتاب والسنة، أن تعرف نبيك صلى الله عليه وسلم معرفة صحيحة. كلمنا عن الإيمان وعن مراتب الإيمان اليقيني، ثم انتقلنا إلى الصفة الثانية من صفات القوم، هي صفة العمل بهذا العلم، وعملوا الصالحات. فتكلمنا عن العمل الصالح وعن ضوابطه وعن شروط قبوله عند الله رب العالمين، ثم انتقلنا وما زلنا إلى الصفة الثالثة، وهي صفة التواصي بالحق، أي الدعوة إلى الله عز وجل. فبعد أن حققت الكمال للنفس بالعلم النافع الذي أثمر العمل الصالح والاستقامة على منهج الله، لا بد أن يصل هذا الخير إلى الغير بالدعوة إلى الله رب العالمين، فتدعو الناس لهذا الخير الذي عندك وتعرفهم بالله رب العالمين. ولأهمية الباب ما زلنا نقف أمام الدعوة إلى الله تعالى. تكلمنا عن فضلها، تكلمنا عن حكمها، بدأنا نضع جملة من الضوابط والقواعد الكلية التي ينبغي أن يعيها الدعاة إلى الله تعالى حتى تثمر دعوتهم الخير كله كما أثمرت على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جاء من بعده من أصحابه ومن جاء من بعدهم من التابعين وأئمة الدين. وكان من آخر تلك القواعد أنه في مسائل الاجتهاد لا إنكار، لا إنكار في مسائل الاجتهاد إلا في باب واحد هو المناقشة والمناظرة وصولا إلى الحق. وعلى هذا بدأنا نتكلم عن المناظرة في الإسلام ونعرف حكمها، وعلمنا أن المناظرات تنقسم إلى قسمين: مناظرات محمودة والأصل فيها الوصول للدليل والوصول للحق، وبينا نماذج لها من الكتاب والسنة. النوع الثاني المناظرات المذمومة التي نهى عنها الكتاب ونهت عنها السنة وحذر منها السلف الصالح، وهي التي تكون جدالا واتباعا للهوى وعدم اقتناع بالحق. وبعد أن بينا أقسام المناظرة بدأنا نقف أمام شروط وأداب المناظرات. ذكرنا منها الإخلاص، ذكرنا منها العلم، ذكرنا منها اختيار من تناظر، ذكرنا منها في باب المناظرة التحلي بالأداب من عدم الغضب، وكذلك تحديد موضوع المناظرة. وفي اللقاء الأخير كان عندنا أدب مهم قوي بعنوان اهدم الباطل وابن الحق، وفصلنا في هذا الباب. وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا، فما زلنا مع الآداب التي ينبغي والشروط التي ينبغي أن تتوافر في المناظرات، وخاصة في المناظر الذي يناظر ويوضح الحق ويبينه للناس. فمن الشروط يجب أن يكون لدى المناظر أكثر من مسألة، يجب أن يكون لدى المناظر أكثر من مسألة يستطيع إثباتها، فلا يأتي وفي جعبته سهم واحد، فإن أخرج له المخالف سهما آخر لا يستطيع الرد، تبقى مشكلة. الدليل على هذا الشرط في سورة البقرة، كلنا يقرأ الآية الخاصة بمناظرة خليل الرحمن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم للنمرود بن كنعان الذي كان يدعي الربوبية. قال الله تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. هذه مسألة، المناظر رد وقال أنا أحيي وأميت، ماذا فعل إبراهيم؟ أخرج سهما آخر فقال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. هذه فن المناظرات. جاء الخليل عليه السلام ومعه أكثر من سهم لإقامة الحق، مش سهم واحد، وإلا لو لم يكن معه إلا السهم الأول ما بين الحق. لماذا؟ هو سهم واحد، ربي الذي يحيي ويميت، قال له أنا أحيي وأميت، ما فيش عندنا الرد، يبقى انتهت المناظرة بفوز مين؟ الخصم وانتشار الباطل. فلا بد للمناظر يكون عنده سعة علم، ويكون عنده في الباب الواحد أكثر من سهم يستطيع من خلاله إقامة الحق والتدليل عليه. وده اللي بنقوله دايما في باب المناظرات، كثيرا ما يأتي المناظر اللي هيدافع عن الحق ويكون ضعيفا، هذا الضعف يؤدي إلى ضياع الحق، ما يستطيع الرد، ما يستطيع أن يدلل، ما عنده الدليل، إن خرج لمسألة أخرى في نفس الباب لا يستطيع أن يقيم عليها الحجة، فما الذي أتى بك لتناظر؟ واضح؟ يبقى لما تيجي تناظر أو تناقش في أي مسألة ينبغي أن يكون عندك أكثر من سهم تستطيع به الدفاع عن الحق وإقامة الحق والتدليل عليه. فده نموذج مهم أوي في المناظرات، إن المناظر يكون من أهل العلم المتقنين اللي عنده قدرة على الرد وعلى إقامة الحق بدليله. أيضا من الشروط الهامة في المناظر تجنب عبارات الشتم واللعن وارتفاع الصوت بلا حاجة، إن دي كلها بتقلل من قيمة المناظر. ما تقعد تشتم أو تلعن، أو بعضهم أحيانا يسخر يضحك، هذا كله ليس من أداب المناظر. المناظرة في الإسلام لابد للمناظر أن يتحلى بقيم وأخلاق الإسلام. لما نقرأ في القرآن مثلا في سورة النحل 125، الله تعالى يخاطب النبي الأمين محمدا عليه الصلاة وأزكى التسليم ويأمره، والأمر للنبي أمر لأمته، قال: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. لابد أن نقف طويلا أمام هذه الآيات. ادعو إلى سبيل ربك، يبقى الأصل في الدعوة تكون إلى الصراط المستقيم، تكون لأخذ الناس إلى الله عز وجل. لابد تكون دعوتنا إلى الطريق المعتدل، إلى الإسلام كتاب وسنة، إقامة الحق بالدليل. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، والحكمة قول ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي للشخص الذي ينبغي. تاني، قول ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي للشخص الذي ينبغي، إنها حكمة وليس من الحكمة السباب والشتائم، دي تنافي الحكمة تماما. تجد مناظر يجهل من أمامه، أنت جاهل، أنت بليد، هذه الألفاظ لا تتناسب مع المناظرات أبدا، لأنها تخالف قيم الإسلام وتخالف قيم المسلمين، تخالف ما جاء به القرآن وما جاءت به السنة. الله تعالى أمر النبي الأمين عليه الصلاة والسلام فقال: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. الحكمة هي نور يشع من قولك ومن عملك ومن فهمك، يكون له أكبر الأثر وأبلغ الأثر في توصيل الحق للمخالف. أنا هدفي مش الغلبة، هدفي بيان الحق ونصرة الحق، مش إن أنا أنتصر بالكلام، إن أنا أسب أو ألعن أو أتطاول أبدا. لذلك قال العلماء في هذه الآية: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، بيان لأقسام الناس ووجوب مراعاة حال الناس في الدعوة إلى الله. فالناس أقسام، هناك من آمن بالحق واتبع واستقام عليه، آمن بالحق واتبع واستقام عليه، ولكن تصيبه بعض الغفلة، فهذا محتاج لحكمة، محتاج للحكمة في دعوته وتذكيره. هناك نوع ثاني من الناس آمن بالحق ولكن عنده كسل في تطبيقه، ما بيطبقش، مسلم لكن مقصر، يفعل المنكرات وقل أن يفعل الواجبات، فده محتاج لإيه؟ للموعظة الحسنة. يعني إيه الموعظة الحسنة؟ يعني القول الذي يتكون من الترغيب والترهيب، نخوفه من الله عز وجل ونرغبه في فعل الخير، يبقى ده النوع الثاني من الناس اللي هو آمن بالحق ولكن لم يتبع كسلا تقصيرا، فده محتاج لموعظة حسنة. النوع الثالث من الناس لم يؤمن بالحق بل عاداه، هذا يجادل بالتي هي أحسن. يا الله، حتى الكافر المعاند، أيوة، لما نيجي نجادله بالتي هي أحسن، نختار أحسن الكلمات، لأن احنا بننصر حق، فكيف نقدم الحق في ثوب من الباطل؟ ما ينفعش، ما ينفعش الحق يصل للناس بالشتائم والقبائح والسخرية والإهانة، ده مش حق. أنت هكذا لا تنصر الحق، يبقى لابد أن نجادل بالتي هي أحسن. هتجادل كافرا، خلاص، تستخدم معه أفضل الكلمات. شوف القرآن في منهجه لما يتكلم مع غير المسلمين يدعوهم بهذا الدعاء: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. دعوة يا أهل الكتاب، ما قال لهمش يا مشركون يا كفار، لا، احنا في مقام دعوة، في مقام ايش؟ دعوة. فلازم تفرق بين الحكم وبين المجال اللي بتتعامل فيه، الحكم شيء والمعاملة شيء آخر. فهذا منهج القرآن: يا أهل الكتاب. فكذلك أنت عندما تخاطب غير المسلم في مقام الدعوة تختار أفضل الكلمات من أجل بيان الحق وتوصيل الحق للغير. أيضا قال الله تعالى في سورة طه الآيات 42 وما بعدها، 43 وما بعدها، يخاطب الله تعالى موسى وهارون عليهما السلام: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هتروح تناظر، أيوة، لابد أن تتحصن بداية بذكر الله والثناء عليه. انظر: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. حصن، حصين ذكر الله رب العالمين، إنك تكون كثير الذكر لله. ولذلك موسى عليه السلام عندما طلب من ربه فقال، قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. لماذا يا موسى؟ كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. هي دي يا إخوة، كيف يكون الإنسان دائما أبدا متحصنا بذكر الله، كثير الذكر لله، لأن ذكر الله قوة ومنعة وحصن حصين. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هتروح تناظر إنسانا مخالفا، فأنت محتاج لثبات وتثبيت، عليك بذكر الله عشان ما تخافش. بارك الله فيك، مش يبقى رايح كده متخوف وخايف لا يقول له كلمة كده ولا يجيب له، لا، تحصن بذكر الله. أولى الآيات نزولا على قلب نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم: اقرأ باسم ربك. النبي حتى في معاركه مع أعداء الإسلام المحاربين له كان موصولا بذكر الله، يوم بدر يقوم ليله ويسجد لله ويستغيث بالله عز وجل ويدعو ربه. لابد أن تكون موصولا بالله. يبقى الله ناظر ده يا إخوة في أي مسألة لابد يكون ذاكرا لله رب العالمين، متحصنا بذكر الله. يبقى أي أمر ذي بال هتقدم عليه عليك بذكر الله عز وجل. المشركون اجتمعوا على باب النبي محمد لقتله يوم هجرته، خرج من بينهم بأمر ربه وهو يتلو كلام خالقه، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، خلاص فعصمه الله منهم. في الغار، وصلوا إلى الغار وقال الصديق لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا، قال ما ظنك برجلين الله ثالثهما. شوف ذكر الله نور، لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه. ذكر الله حصن ونجاة. علشان كده من ضمن الحصون أذكار الصباح والمساء، وقل من يتحصن. كثرة العلل جت منين؟ من البعد عن الذكر يا إخوة. فلان ماله عنده مشكلة، ماله عنده مس من الجن، فلان ماله عنده مشكلة عنده صيح، فلان ماله والله تعبان عايز رقية، فلان ماله عنده وعنده، ليه ده كله؟ أثرنا بباب الذكر والتحصينات. أنا لو بخرج من البيت وأقول ما قاله النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، أخبر النبي قال لي اذهب فقد هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. الله أكبر، كم مرة بنخرج من بيوتنا وكم مرة بنقول الذكر ده؟ بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. خارج من البيت وإنت في طابق مرتفع، هل بتسبح ربك عند نزولك مع كل درجة سلم؟ النبي كان إذا هبط من مرتفع قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله. فين الذكر؟ احسب كده كم درجة عندك من باب سكنك لخارج البيت. أنا عديتهم 74 درجة، نازل بسبح 74 تسبيحة، طالع بكبر 74 تكبير في كل نزول وكل صعود. يبقى لازم تحسب درجات البيت وتسبح بعددها. يبقى وانت نازل من بيتك اهو سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله حصن. راجع داخل البيت، النبي لما كان يصعد يكبر الله، اديك هتصعد الدرجه اهو الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. دخلت البيت بسم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، يقول الشيطان لا مبيت لنا عند هذا الرجل، خلاص اغلقنا الباب اغلقنا على الباب ما فيش مبيت عندنا. يقدم لك الطعام تقول بسم الله، يقول ولا عشاء لنا عند هذا الرجل، خلاص حتى العشاء قفل الباب. بياكل من غير ما يسمي، الشيطان بياكل معاه، يبقى لا بركة في الطعام. تخيل طعام اجتمعت عليه شياطين الجن، في بركة؟ ما في بركة. يقول لك عمالين ناكل وفيش فايدة، فين البركة؟ ما فيش بركة. بعضهم قد يشرب شربة الماء وفيها بركة، وانت تاكل خروف ولا ليه؟ ما انت بتاكلوش لوحدك، انت همك الطعام بس، ما فيش بسم الله، كل بسم الله عشان تبعد ابليس عنك. خلاص دي قضايا مهمة أوي. الذكر، ذكر الله عز وجل حصن حصين وبركة. لسه بتكلم مع الإخوة في مسجد بلال أيضا في مالشتات في ألمانيا، وانتوا هنا برضو مسجد بلال بس في فرنسا، عن حديث الأعرابي الذي أتى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وسأله أن يذكر له ما يحفظه ويعمل به، فالنبي علمه قال: قل سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر. كم كلمة دول؟ 4 كلمات، خفاف أوي، سهلين. سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر. الأعرابي خد الكلمات ومشي، مشي كده خطوات ورجع. فالنبي قال لأصحابه: تذكر البائس. المسكين رجع، يعني عايز يعرف ايه اللي ليه هو بقى، ما هو خد اللي لله. طب هو فقال: تذكر البائس. فرجع للأعرابي قال: يا رسول الله، هذه لله، فماذا لي انا؟ انا ما اقول سبحان الله، انا بثني على ربنا، صح؟ الحمد لله ثناء، لا اله الا الله ثناء، الحمد لله ثناء، الله اكبر ثناء، انا ليا ايه؟ قال له النبي عليه الصلاه والسلام ازكى التسليم: يا اعرابي، اذا قلت سبحان الله قال الله تعالى صدقت، واذا قلت الحمد لله قال الله تعالى صدقت، واذا قلت لا اله الا الله قال الله تعالى صدقت، واذا قلت الله اكبر قال الله تعالى صدقت. ثم قل: اللهم اغفر لي، يقول الله تعالى فعلت. اللهم ارحمني، يقول الله تعالى فعلت. اللهم ارزقني، يقول الله تعالى فعلت. الله أكبر، كنز لا يفوتك هذا. على طول تقول سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، رب اغفر لي، رب ارحمني، رب ارزقني، الله أكبر. يقول فعلت فعلت فعلت. آديه غنيمة سهلة ميسورة. حديث النبي كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. لماذا لا تشغل نفسك كده بالذكر؟ انت كده كده جاي المسجد بتاخد 10 دقائق، صح؟ اشغل نفسك بالذكر او اقرأ القرآن، الا ان تكون بتتحدث موضوع مهم. انما قاعد ساكت لوحدك في السيارة، اذكر ربك، شغل اللسان، شغل، لان حياته في الذكر، ما تخلوش يموت. اما يكون عندك كده زرعة في البيت محتاجة لسقية، لازم تتعهدها بالماء وإلا تموت، صح؟ فعارف انت مواعيد سقيها امتى، تروح على طول مفضلها الماء عشان ترعرع وتخضر. لو سبتها يوم يحصل لها ايه؟ يحصل لها ايش؟ تموت، تذبل، بعد ما كانت مرتفعة تنام. كذلك اللسان ده حياته فين؟ في الذكر. لو حضرتك غفلت عن سقيه بماء حياته يموت. وده اللي قاله سيدنا النبي عليه الصلاة والتسليم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالذكر مهم يا إخوة، حسن حصين. فالآن موسى وهارون أمرهم الله بإتيان فرعون للمناظرة وإقامة الحجج، أمرهما بماذا؟ ولا تنيا في ذكري، ذكر الله عز وجل حسن. طيب، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا. قولا لينا، قولا طيبا يستميل القلوب ويرقق الأفئدة ويكون سببا في قبول الحق، مش يشتم ويلعن ويقبح. تجد اثنين يتناظران في الفضائيات المعهودة دي، تلاقي واحد ماسك الجزمة وبيضرب، ايه ده ايه ده، واحد بيشتم، ايه انا ليا حذاء اضربك بحذاء، حذاء مين، ايه ده، دي مناظرة، انت كده بتنفر الناس عن الحق وانت لا تدري. ف فلا يجوز الشتم واللعن والسباب بهذه الكيفية في المناظرات. يجي مثلا الخصم يتكلم في مسألة تقعد تضحك ايه ده انت بتناظر ولا بتسخر؟ طب ما هو كده انت بتخلي المناظر يعاند ويكابر ولا يسمع لك. لما اجي انا اتكلم بتضحك بتسخر مني، هذه آفة للأسف. ليه يا إخوة؟ حظ النفس، دي المشكلة في حظ نفس المناظرة. لما تيجي تتكلم في مسألة حظ النفس ده مشكلة، لو كانت لله مش هتعمل كده. أيضا في كتاب الله تعالى يقول الله تعالى: وكل عبادي يقول التي هي أحسن. إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. يقول التي هي أحسن، ده أمر. فإن كنت من عباده جل جلاله هتمتثل الأمر ولا تتكلم إلا بالطيب، القول الطيب الحسن. طيب أيضا في سورة العنكبوت 46 قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب. خلي بالك بيتكلم عن إيش؟ أهل الكتاب، مش المسلم أخوك اللي ممكن يكون مخالف، أهل الكتاب. طيب: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. ده استثناء، ظلموا يعني إيه؟ لم يقبلوا الحق وحاربوه، ضلهم الجهاد في سبيل الله بضوابط الشرع، دي القوة عن طريق ولي الأمر. إنما في مناظرات قل لهم الكلمة الطيبة. وقال عنهم أهل كتاب، ما قالش كل المشركين مثلا وكل الكفار، لا لا، قال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. سورة الأنعام آية 108 قال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يا الله، نهانا عن سب المشركين لأن ربما يكون السب ده سبيلا لسب الله عز وجل. لما أنت تسب له هيسب لك أنت كمان، صح؟ سب لك الدين وكذا فنهانا عن دي. ليه؟ لأنك صاحب منهج، مش أنت اللي تعرض منهجك بالسب أو اللعن. كما ذكرت لك في مقام التربية، حتى مع أولادك لما تيجي تربي ما ينفعش تسب وتلعن، لا يقبل منك الولد، تقول له تعالى يا حمار. طيب هل أنت متصور أن الحمار ممكن يقبل منك؟ مش أنت قلت أنه حمار؟ خلاص ما تلومهوش بقى، بتلومه أنت سميته حمار، يا بليد يا عفش يا خايب يا اللي مش نافع يا فاشل. طيب طلعنا جيلا فاشلا بسوء التربية. لا، ما أنت عايز توري له الحق الآن وأخطأ، أبين له الحق إزاي والصواب بكلمة طيبة، مش بتشتيمه ولا سب ولا لعن. النبي كان يعلم كده: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، أو كما قال النبي. عمرو بن سلمة لا يحسن الطعام، يده تطيش في الصحف أمام النبي، النبي يقول له: يا غلام سم الله، كل بيمينك وكل من مالك. أنت بتعلم ولدك إزاي؟ لما بتيجي تتكلم معه بتكلمه إزاي؟ ها؟ تلاقي إيديك سبقت لسانك، وإذا اتكلمت بلسانك السب سبق التعليم، ودايما غضبان. الله، في إيه ما تعلم الولد؟ ده طفل يا أخي، طفل عايز يتعلم وعايز يتربى صح، عايز حب وعطف ورحمة، عايز رفق ولين ودعوة عشان يوصل له الحكم ده، مش على طول غضبان ومش طايق تتكلم، يجي يسألك سؤال ما تجاوبهوش وتزعق له. أنت بتسأل كتير ليه؟ لازم يسأل كثيرا، ما أنت كنت قبله صغير وسألت كثيرا وجاوبناك وجاوبناك، فانت ليه مش عايز الابن يسأل؟ خليه يسأل، يسأل ويسأل عشان يتعلم. ده دي الفطرة العلمية اللي ربنا فطر الناس عليها. شوف الفطرة العلمية، تجد الطفل دايما صغير ما تعلمش شيء لكن يبحث عن ايه؟ عن العلم. سبحان الله، فطرة. يدخل لك على المطبخ يفتش، ليه؟ عايز يتعلم. يوقع ده ويكسر ده، بيكتشف العالم من حوالين منه. وذاك الولد اللي عنده الطفل عنده سنة، خلي بالك بقى من طوارئ في البيت، لازم تعمل أبواب وأغلق شغلانة. ليه؟ العلم عنده فطرة، بيجري هنا وهنا عايز يكتشف العالم. وانت مقصر في العلم ليه يا أخي؟ وطلب العلم صح؟ شوف الطفل عنده حرص على العلم ازاي؟ يكسر لك المطبخ كله. هو مش عايز يكسر، هو عايز يتعلم. هو ايه ده؟ وده ايه؟ والازازه دي جواها ايه؟ والبيضه دي فيها ايه؟ فيروح مكسرها لك، عايز يعرف ايه اللي جواها. الازازه يفضها لك، عايز يعرف ايه اللي جوه ده. عنده تطلع للعلم. بدأ يتكلم، يسألك عن كل شيء. ايه ده؟ وده ايه؟ وليه؟ وليه؟ وعملت كده ليه؟ ليه؟ قول له ليه؟ واسمع منه واصبر عليه وعلمه. عنده فطرة العلم. بيعلمنا الفطرة تنادي على العلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله. فلازم يسألك عن الله، ويسألك عن الدين، هيسألك عن الأخلاق والقيم، هيسألك عن كل شيء. يبقى لابد تكون مستعد للجواب. ما عندي الجواب لحرق خليه يسألك، ما جاوبهوش، قل له تعال معايا المسجد في درس علم، وانت اللي تسأل الشيخ بنفسك وهو يجاوب عليك. علمه يسأل أهل العلم، لكن ما تقولوش معرفش وتنهار وتغضب عليه. كده انت هتخليه يتعلم الكذب وعدم الثقة فيك، وتنفره عن طلب العلم. لا، اسمع منه ورد عليه، واسمع منه باهتمام. الأم كمان نعلمها كده، الولد لو سألك اسمعي منه باهتمام، اوعي تغضبي عليه وانت في المطبخ. هو ده وقته؟ لا، ده وقته ونص كمان، هو عايز يتعلم الوقت. النبي كان على المنبر يوم الجمعة ودخل الأعرابي خطبة الجمعة وقال يا رسول الله علمني الإسلام، قطع النبي خطبة الجمعة ونزل من على المنبر، وجيء له بكرسي فقعد عليه النبي ثم علمه الإسلام، ثم عاد إلى منبره وأكمل خطبته. ما بالك بالابن عايز يتعلم الآن؟ ما تقولوش مش وقته، لا، وقته، وقته الآن. لازم أعلمه، لازم أناقشه واسمع منه واقعد معاه وفرغ له نفسي. الغلام اللي حزن على العصفور بتاعه اللي مات وعلم النبي بأمره، النبي راح زاره، غلام طفل صغير بيبكي، النبي يبني أمة ويقيم دولة في ظل المشاغل دي كلها، ما يغفلش النبي عن الطفل الصغير. راح له البيت وقال يا أبا عمير ما فعل النغير، ويضحكه لغاية ما خفف عنه الحزن، وبدأ الغلام يضحك يضحك يضحك. هذا هو رسولنا الأمين، مشغول بطفل، مشغول بطفل صغير بيعلمه ويرفق به ويرفع عنه الحزن. طبعا أبو عمير هذا أخو سيدنا أنس بن مالك خادم رسول الله، أم سليم رضي الله عنها، يروح له النبي في البيت ويخفف عنه ويضحكه. علشان كده الحديث ده أحد الأئمة صنف في رسالة استخرج منه حوالي 60 فائدة. الإمام الشافعي صهر ليلة كاملة من أجل هذا الحديث، قيل أنه استخرج منه 1000 فائدة وسنتي وسبعين مسألة في الفقه في ليلة من حديث النبي يا أبا عمير ما فعل النغير. قال انظر إلى رفق النبي بالصغير، انظر إلى أدب النبي في التعليم، انظر إلى شفقته على أمته، انظر إلى الأحكام الفقهية، من جواز حبس الطيور في البيت ولعب الأطفال بها بشرط إطعامها. قال يا عم الشيخ أنا والله بحب الطيور، فجايب عصفورين كده كناري حطيتهم في قفص يجوز؟ نعم يجوز. فين الدليل يا أبا عمير ما فعل النغير؟ طفل عنده عصفور كان حطه في البيت بيلعب بيه، مات، النبي راح له بيضحكه. لو كان ممنوع ناخد الطيور ونربيها في البيوت ونحبسها كان النبي نهى، ما نهاش، بل داعب الطفل وخفف عنه لفقده العصفور. أيضا الحديث في رحمة، الرحمة بالطير والرحمة بالحيوان، يا الله، الحديث بيان لأساليب التربية. التربية أحيانا تكون بالمداعبة، تكون بالمضاحكة، فوائد جمة من هذا الحديث. يبقى أسمع لولدك كثيرا وناقشه أكنه رجلا كبيرا، أو الله كأنه رجل، وشاوره وناقشه في حياتك، وربما يجري الله الحكمة على لسان الطفل فيبصرك بشيء وأنت لا تدري، وأنت لا تدري. أحيانا الطفل يروح يقول لك جملة كده، سبحان الله، يعني أحيانا كثيرة أنا أحضر موضوع خطبة الجمعة من كلمة من ولد الصغير، يسألني سؤالا قل يا ابني الإيه، بقت خطبة الجمعة، وهكذا. فلازم نتعلم ده يا إخوة في بيوتنا مع زوجاتنا مع أولادنا، كيف نربي وكيف نسمع منهم وكيف نناقشهم وكيف نجاوب عليهم. دي كلها أدب بناخذها من القرآن والسنة. النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقول أيضا: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. ليس المسلم بهذه الصفات، ما هوش طعان، دايما يطعن في الناس ويقلل من قيمة الغير. وليس باللعان، دايما يلعن، الله يلعن كذا، مش المسلم ده. ولا الفاحش اللي كلامه كله خارج عن المنهج، اللي بتسميه انت الكلام العيب، الكلام اللي يجرح، الكلام اللي يتعلق بالنكاح وتوابع النكاح. المسلم مش كده، لسانه عف. تجد بعضهم يفشي سر البيت في أدق التفاصيل، علاقته بالزوجة، ودي أخطر شيء يا إخوة. كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: بئس الرجل يفضي إلى زوجته وتفضي إليه ثم يصبح فينشر سرها، وبئسة المرأة تفضي إلى زوجها ويفضي ثم تصبح فتنشر سره، يتكلم مع أصحابه على القهوة. ده امبارح كانت ليلة، امبارح كانت ليلة، ويحكي بقى والناس يضحكوا. شفت وصلنا لفين؟ عفانا الله وإياكم. وهي تحكي لجيرانها، ودي المصيبة. فإذا شوف كده أحد المناظرين يقول: ناظر أبو زيد الدبوسي مرة رجلا فجعل الرجل يبتسم ويضحك، هو بنظره عمال يضحك لكنه يعني مش مهتم بالكلام. فأنشد أبو زيد لنفسه: ما لي إذا ألزمته حجة قابلني بالضحك والقهقهة. إن كان ضحك المرء من فقهه فالضب في الصحراء ما أفقهه. شوف الذم الجميل قوي بأسلوب جميل. فبيقول لنفسه، ما بيقولش الراجل ده، بيكلم نفسه هو. يعني أنا كل ما أكلمه يضحك، فبيقول إيه؟ ما لي إذا ألزمته حجة، كل ما أقول له دليل قابلني بالضحك والقهقهة، يقعد يضحك ويقهقه. إن كان ضحك المرء من فقهه، يعني إذا كان الضحك علامة الفقه، فالضب في الصحراء ما أفقه، لأن أكثر الحيوانات ضحك إيه؟ الضب. عارفين الضب؟ السحلية دي، فتلاقيه على طول مبتسم كده ويضحك كده، خلاص؟ فده الضحك مش من الفقه، إنك لما تكون بتناظر أحد ويقول لك حجة تقعد تضحك، لا، رد. رد على الحجة بالدليل مش بالضحك، فالضحك علامة ضعف عند المناظرة، عند المناظرة. من أهم الآداب أيضا يا إخوة تجنب أسلوب التحدي، ودي أخطر حاجة في المناظرة. أتحداك، شكرا، هتسقط. المسلم لا يعرف أسلوب التحدي هذا، التحدي هذا لله وحده، أنت ما تتحداش. الله يبارك لك. أتحداك تجيب لي كذا، طب هيجيب لك، يبقى ضعت، لأن فوق كل ذي علم عليم. ربما علمك محدود بالمسألة دي، وتيجي تتحدى تقع على طول وتسقط، وده بيبقى حظ نفس. خلي بالك قوي، المسلم مش كده. المسلم لا يعجب بعمل نفسه، لأن التحدي ناشئ عن إيه؟ إعجاب بعمل النفس، إن أنت أفضل إنسان وعندك اللي مش عند غيرك. دي أخطر حاجة في العلم. نقول لك المسلم مش كده، اقرأ كده القرآن، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا. يا على جمال الإسلام يا إخوة، شوف الأنبياء، اذكر مناقب الغير ولا تطمس خيرا عند غيرك. اللي ما يشوفش غير نفسه ده مصيبته مصيبة. فموسى يعلمنا الأدب ده، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا. ممكن نقولها احنا دي صعبة علينا قوي، ان انا اقول فلان اعلم مني ازاي، ده انا اللي جبت علم الاولين والاخرين. ها، ده انا اي مسألة نقول لك انتبه الله يكرمك. سيدنا علي عندما قال سلوني قبل ان تفقدوني، من باب الحرص على الأمة، اغتنموا فرصة وجود العلماء فاسألوهم، لكن مش عب بالنفس أبدا. فالتحدي ليس أسلوبا للمسلم. اوعى تقول أتحداك في كذا، أو أنا هقول لك وأتحداك إنك تجاوب. إزاي؟ ده يمكن اللي أنت بتستخف بيه ده يأتي لك بما لا تعرفه أنت. يمكن القرآن ادانا درسا إيمانيا في قصة موسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام. موسى رسول من أولي العزم من الرسل، كما جاء في البخاري، وقف موسى عليه السلام خطيبا في بني إسرائيل، فوعظهم موعظة وجلت من القلوب وظرفت من العيون، فقام رجل يقول يا نبي الله هل هناك من هو أعلم منك؟ قال لا. فكلمه ربه فقال يا موسى هناك عبد من عبادنا آتيناه من لدنا رحمة وعلمناه من لدنا علما. في اللي منحنا علما لم نمنحك إياه. ماذا صنع موسى؟ على طول عزم على الرحلة والسفر من أجل طلب العلم على يد هذا العبد الصالح. بس بيعلمنا التواضع الآن بقى. يبقى العصمة من فتنة العلم التواضع. روح اتعلم بقى يا موسى، وراح وسافر وتعب وصاحب الخضر عشان يتعلم. فاوعى تتحدى. سورة الكهف، يعني اقرأ كده الجمال في لقاء السحاب بين موسى عليه السلام والخضر عليه السلام، وبدأت الرحلة ورأى من العجائب ما رأى، وكان الفراق بسبب كثرة الاعتراض. المهم الشاهد من القصة، في آخر القصة كما جاء في البخاري خلاص الرحلة انتهت، والخضر بيّن لموسى، فوقفين كده على شاطئ البحر، جاء طائر وأخذ من اليم قطرات من الماء، بيشرب عصفور، بيشرب من البحر. فقال الخضر لموسى يا موسى أتدري ماذا يقول الطائر لي ولك؟ الطائر ده جاي يقول لنا إيه؟ قال الله أعلم. خلاص آدي الشاهد، الله أعلم. قال إنه يقول لي ولك إن علمك يا موسى وعلمي في علم الله عز وجل لا يساوي إلا ما أخذه هذا الطائر من هذا اليم، وفوق كل ذي علم عليم. يبقى التحدي ليس من أسلوب المناظرين أبدا. فما تتحداش حد الله يكرمك. أيوة تقول أتحداك. مش انت اللي تتحدى، الملك اللي يتحدى. لما يتحدى البشرية أن يأتوا بمثل هذا القرآن، ده الخالق. لما يتحدى البشرية أن يأتوا بمثل بعشر سور من مثله، ده الخالق. إنما أنت مخلوق، اوعى تتحدى. ليس منهاج الأنبياء ولا الرسل التحدي. فلما تيجي تناظر أحدا خلي بالك من هذه المسائل الهامة، لأنك لو قلت له أتحداك حتى لو أتيت له بكل دليل لن يقتنع، خلاص، لأن أنت سفهت منه وقللت من شأنه. خلاص بتقول لي أتحداك، يعني معنى إيه؟ أن أنت لا تعتبر لي قيمة، يعني أنا عاجز بالنسبة لك، يعني أنا ضعيف، يعني أنا ما عندي علم. فلما تسفه عقلي كيف أقبل منك نصيحة؟ مش أقبل منك. ودي خطيرة أوي في باب المناظرات. ولا تسفه له قولا، اسمع منه بأدب واستخرج منه الموافقة بأدب. لما تنصت وتحسن الاستماع ثم تعرض الحق بأدب، وأنت في عرضك للحق كن حريصا على توصيله له، وكن مختصرا في قولك، ولا تكسر اللغة والكلام عند المناظرة. الدليل بأدب وبإيجاز وباختصار. بهذا القدر هنكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء واصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.